الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد في هذا الوقت المبارك بعد صلاة العصر يومنا هذا السبت العاشر من شهر الله شوال لعام 42 و400 ألف هجرية وكنا في مثل هذا الوقت في كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله وقد انتهينا من هذا الكتاب مع آخر شعبان وإن شاء الله يكون معنا في هذا الوقت كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية الشهير بابن القيم صاحب المؤلفات الكثيرة. مقدمة التحقيق لهذا الكتاب. قال المحقق غفر الله لنا وله عبد الرحمن بن حسن بن قائد: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها عالم رباني إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجل والمشفق الحدب عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا، ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختاره لهم، ويبلغ مراد الشريعة على جادة مأمونة، ومن سلك الجدد أمن العثار، وتلك لعمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. فها هو الإمام أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 360 هجرية يستفتح كتابه الدعاء بقوله: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحسان ما روي عن رسول الله مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه. ذكر هذا في كتابه الدعاء. ومن المؤلفات في باب الأدعية والأوراد النبوية كتاب شأن الدعاء للخطابي وأحكام القرآن لابن العربي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية لابن كثير، والتوسل والوسيلة لابن تيمية، والفتوحات الربانية كذلك، والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان العروسي، وغيرها من كتب المعاصرين ككتاب شيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى كتاب الأذكار، جمع فيه رحمه الله تعالى أذكار الصباح وأذكار المساء بطريقة بديعة، يعني ما يذكر مرة واحدة، ما يقال ثلاث مرات، ما يقال أربع مرات، ما يقال عشر مرات، ما يقال مئة مرة، صباح وفي المساء من الآيات من الأدعية من الأذكار. وهكذا كتاب الأذكار النووي كتاب جامع في بابه، وهكذا كتاب حصن المسلم لسعيد بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، وغيرها من كتب الأذكار والأدعية. وكل هذا بسبب أن هناك أدعية تزاحم الأدعية المشروعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زال الأئمة يوصون طلاب الحديث بكتابة أبواب فضائل الأعمال والأذكار، ويحثونهم على العناية بهذا الباب من العلم وتحصيله، كما يوصونهم ببثه ونشره. قال عمرو بن قيس الملائي: حاضا وناصحا وجدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا. وقال الخطيب البغدادي: ويستحب أيضا إملاء الأحاديث، ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار. وقال الذهبي: والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده، يتعين نقله، ويتأكد نشره، وينبغي للأمة نقله. ورحلة الإمام المتقن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في طلب حديث فضل الذكر بعد الوضوء شاهد ناطق وصورة صادقة لهذه العناية. هذه القصة ذكرها الرامه رمزي في المحدث الفاصل، وذكرها الخطيب في الرحلة في طلب الحديث. وهذه الرسالة رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب منشورة. قال: وبعد فقد نشرت هذه الرسالة من قبل مرات، فأحيى الله بها قلوبا جدبا، فأحيى الله بها قلوبا جدبا، وأنعش بها أنفسا مريضة، وبصر بها أعينا أظلمتها ظلمات المعصية، وأرقتها حسرات الذنوب. وها هي اليوم تنشر إلى الناس مرة أخرى معتنا بها على ما وسعه الجهد، علها تنشر موات أفئدة أخرى ران على عليها الهوى وأسكرتها الشهوة واستعبدتها لعاعة من دنيا زائلة. فبين المحقق حفظه الله تعالى اسم هذه الرسالة الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، واسم مؤلفها الإمام الشهير بابن القيم، واسمه محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، وكنيته أبو عبد الله. وبين مكانة هذه الرسالة وقال: رسالة جليلة القدر، لها مكانة مهمة، فهي عظيمة القدر، شريفة القدر، قدرها عال، لأنها في موضوع مهم، وهذا الموضوع هو ذكر الله عز وجل، وذكر الله رفيع وشريف وجليل، لأنك تذكر الله سبحانه وتعالى. فكانت جليلة القدر لموضوعها، نبيلة المقصد، القصد هو تعريف الناس بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان من الأوراد والأذكار والأدعية. صادقة اللهجة، صحيحة، متصلة بالأسانيد، مشرقة المعاني، لها معاني مشرقة في دلالتها. وسبب تأليف هذه الرسالة أن الإمام ابن القيم رحمه الله بعث بها إلى بعض إخوانه، وكأن بعض إخوان ابن القيم يعني أصحابه وأصدقائه بعث له برسالة يطلب فيها أن يبعثوا لنا شيئا من الأذكار أو نحو ذلك، نذكر به الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار وأطراف الليل وأطراف النهار. فألف لهم هذه الرسالة محدثا لهم فيها عما يطلبون، ومجيبا لهم فيها عما يسألون، حديث الناصح الوجل الخائف عليهم المشفق والمشفق الحدب حريص. وكانت هذه عن ذكر الله تعالى، وذكر جملة من فوائد الذكر أنه يحصل به حياة القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وشفاء الصدور. هذه من فوائد ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن إن القلوب، يحصل شفاء للصدور بذكر الله عز وجل من أمراضها. صدور تمرض ليست بكورونا ولا بالسل عافانا الله وإياكم، ولا بالربو ولا بالقلب. القلب من التضيق والتصلب والانسداد في الشرايين والصمامات القلبية وغيرها، لا، وإنما تمرض القلوب بالران الذي يكون عليها من آثار الذنوب والمعاصي، فيحصل فيها تعلق بالشهوات وزيغ مع الشبهات، ويحصل فيها من الحسد والغل والحقد والبغضة والشحنة والكره وغير ذلك من هذه الأمراض. فذكر الله شفاء لها ومتاع الأرواح. ذكر الله من فوائده أنه متاع للأرواح، الروح يتمتع بذكر الله كما أن الجسد يتمتع بالطعام والشراب، ويتمتع هذا الجسد باللباس، ويتمتع هذا الجسد بالطيب وغيره، فكذلك الروح تحتاج إلى متاع، إلى ما تتمتع به، وليس متاع أحسن من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الأرواح. وأيضا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى بهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، النفوس تبتهج بذكر الله سبحانه وتعالى، النفوس تطمئن، النفوس ترتاح، وقرة العين سعادة الإنسان في كثرة ذكره لله عز وجل، وكلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله كان أقر عيناه متصل بالله سبحانه وتعالى. إيش الذي سيقلقه والذي سيزعجه والذي سيزعجه والذي سيحزنه؟ فهو قرير العين ونعيم الدنيا. نعيم الدنيا، الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر الله، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، الدنيا مذمومة، مذموم ما فيها. أنت انظر إلى كل ما بين يديك، إذا هو من الدنيا مذموم، أي شيء في يديك مذموم إذا كان من الدنيا، أما إذا كان من الآخرة مما ينفع في الآخرة فهو ليس بمذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدنيا ملعونة، يعني مذمومة، ملعون ما فيها، مذموم ما فيها إلا ذكر الله. ذهب مذموم، مذموم ذهب المغري الذي به يتوصل الإنسان لما يتوصل، الفضة، الأوراق النقدية، العمائر، الفلل، المزارع، تجارات، العقارات، الرئاسات، الوزارات، الإدارات، المناصب، الرتب، مذموم، مذموم. الرسول يقول مذموم ما فيها، ملعون أي مذموم ما فيها، كل ما فيها. إذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه، انظر إلى أين وصل المبالغة في ذم ما في هذه الدنيا، فعلى المسلم الحذر. فنعيم الدنيا هو ذكر الله عز وجل، من كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكثرا فهو في نعيم. تريد الهم يذهب اذكر الله، تريد القلق اذهب اذكر الله عز وجل، تريد الله عز وجل يشرح صدرك اذكر الله عز وجل، تريد الرزق يأتيك اذكر الله سبحانه وتعالى، تريد التسهيل والتيسير اذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو نعيم الدنيا. وقص عليه ابن القيم ويقص علينا أيضا في هذه الرسالة منزلة الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الذكر هو عبادة الله عز وجل، وما من عبادة إلا وفيها ذكر الله عز وجل، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد في سبيل الله. وأعظم العبادة أجرا ما كان صاحبها أكثر لله فيها ذكرا، هذه أعظم العبادة في الأجر. رفيع هذه العبادة، رفيع المقام، أنها عبادة رفيعة المقام، لأنها تصلك بالله عز وجل، أنت تذكر الله. هل هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ أرفع مقاما من الله سبحانه وتعالى؟ رفيع مقام هذه العبادة، جليل مكان هذه العبادة، ووافر هباتها وعوائدها على أهل، وافرة الهبات والعوائد، من كان ذاكرا لله عز وجل فإن له هبات عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان بأجرها، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، نخلة عظيمة. نحن نعرف نخلة الدنيا كيف أنها مفرحة، خصوصا إذا أثمرت تنشرح الصدر، ينشرح الصدر لما يرى ثمر النخل على النخل، والنخل باسقات لها طلع نضيد، الله يصف حال النخلة في الدنيا، باسقات لها طلع نضيد، فما بالك بنخل الجنة، سبحان الله العظيم وبحمده. هذا غرس نخلة في الجنة. يأتي يوم القيامة تدخل الجنة وإذا معك من النخيل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، أحصاه الله ونسوه. وهذه أيضا الشعيرة، شعيرة الذكر والدعاء، لها موضع مهم من هذا الدين، فهي منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة. ولذلك ستجد في هذه الرسالة آيات وأحاديث في بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، شرف الدعاء والذكر. وأيضا نتعلم كيف ندعو الله، كيف نذكر الله عز وجل على وفق الهدي النبوي. فقدوتنا في كل شيء حتى في الذكر والدعاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فنأتي البيوت من أبوابها، نريد نذكر الله نأتي البيوت من أبوابها. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا ذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نريد رضوان الله سبحانه وتعالى من سبيله الذي اختاره لنا، ونبلغ مراد الشريعة على جادة مأمونة. ومن سلك الجدد أمن العثار، إذا سلكت الطريق النبوية ستأمن من التعثر. وما يوفق إلا من وفقه الله عز وجل، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما كان هذه المقاصد والأهداف والحكم والغايات في هذه العبادة، سعى المصلحون، سابق أهل الحديث والسنة كما سمعتم في التصانيف في أبواب الذكر والدعاء. لماذا؟ لأنه قد حصل من الوجود للأذكار والأدعية ما تزاحم الأذكار الشرعية. فانظر الآن، كل إمام ضلالة عنده أوراد وأذكار خاصة به أو خاصة بطريقته أو بيده أو بأبيه، فيها ذكر، فيها سجع، فيها أشياء كثيرة يزاحمون الأوراد والأذكار النبوية. فهذه الرسالة تنبه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله، اذكروا الله كما ذكر نبيكم ربه سبحانه وتعالى. النبي دعا ربه، ادعوا الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وتأسوا واقتدوا، تمسكوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، واتركوا هذه الأوراد المخترعة والأدعية التي أنشأها الناس. عليكم بهدي من أوتي جوامع الكلم. لما تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الذي كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنات الدنيا والآخرة. تريد رزق، تريد مال، تريد إيش تريد، هذا الدعاء فيه، هذا الطلب. ما تحتاج تقول اللهم 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 وتسجع ويأتي لك بدعاء صفحات، وهو كله من أجل طلب نعيم الدنيا. هذا النعيم الدنيوي موجود في هذه الفقرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا نعيم الدنيا تريد تجمعه في هذه الفقرة، ونعيم الآخرة، وفي الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زيادة سؤال وطلب واستعاذة، ما ستجد هذا إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تتابع الناس الأئمة العلماء محدثون يوصون طلاب العلم خاصة والناس عامة بالاهتمام بهذا الباب، حتى يبقى الناس مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الشريفة الجليلة، وهي في متناول الناس، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلننتبه لهذا المقام الرفيع ولهذا المكان العظيم، لهذه العبادة الجليلة القدر شريفة المقام، لأنها تصلنا وتوصلنا بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بما قلت وسمعتم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.